يخرج علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين، وأن يهدي شباب المسلمين، وأن يهدي بنات المسلمين، وأن يزوج بنات المسلمين، وأن يحفظنا أجمعين وأجمعنا مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم عند حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، تعالوا نكمل مع بعض في مفتاح من مفاتيح الفرج، بعدما تكلمنا في حلقتين متتاليتين عن مفتاح القرآن اللي هو منهج حياة الإنسان يسعد ويرى الخير كله في الدنيا والآخرة بهذا المفتاح العظيم. تناولنا المفتاح الثاني اللي هو مفتاح الدعاء، وتناولنا مرة اللي فات تكلمنا عن الدعاء وقيمة الدعاء وقدر الدعاء، وان في ناس كتيرة جدا لا تعرف قدر الدعاء، عشان كده ما بيجتهدش في ان هو يكثر من الدعاء. كان سيدنا عمر يقول: اللهم اني لا احمل هم الاجابة ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابة. خلاص، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب. شوف القرب الغريب. ولذلك احنا قلنا المره اللي فاتت ان اي سؤال كان يسال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد ان يصدر في الايه كلمه كل. يسالونك عن الانفال، كل انفال الله ورسوله، يسالونك عن المحيط، كل هو اذن، يسالونك عن كذا كلها. لكن في الدعاء فقط قال: واذا سالك عبادي عني ما قالش فقل اني قريب، لم يجعل واسطه بينه وبين عباده سبحانه وتعالى، حتى لو كان الواسطه هو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، وانما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي، أي داعي، سواء كان إنسان طائع أو عاصي، وإلا فإن كان المولى عز وجل لا يستجيب إلا للطائعين، فمن للمذنبين ومن للعصاة ومن لمن يريد أن يعود مرة أخرى إلى طاعة الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يغلق باب التوبة أمام أحد، ولا يغلق أبواب الرحمة أبدا. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة. المفتاح الثاني الدعاء، كلمنا عن الدعاء فهو أمر يعني في غاية الخطورة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أن كان المفترض أن يتقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأن الآية بتقول كذا، وقال ربكم ادعوني، ما قالش اعبدوني فقط، إذا ما قال ادعوني، الآية بتقول كذا. وإن كانت العبودية طبعا يعني وردت في آيات كثيرة جدا، لكن في الآية بيقول ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، فقال: الدعاء هو العبادة. قلنا المرة اللي فاتت ليه هو العبادة يا جماعة، قلنا إن الدعاء بيشتمل على إحساس العبد بأنه محتاج إلى رب سبحانه وتعالى، اعترافك بأن ليك رب سبحانه وتعالى لا يسأل سواه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأنه لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان بينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأنه بينكسر ويذل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وبيقول له يا رب. وده كان مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، يا رب أنت القادر وأنا ما عنديش قدرة يا رب، وإنك وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يسأل مسألته كما في دعاء الاستخارة الذي ورد عند البخاري. تعالوا بقى نتكلم النهاردة عن حاجة جديدة كده خاصة بالدعاء، اللي هي بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء. يبقى عنوان حلقة النهاردة: بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء. مفيش نبي ولا في رسول يا جماعة إلا وكان له دعوة مستجابة، كما قال الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. ونكمل بقية الحديث لما نيجي بقى نخش ونوصل للحتة دي. طيب، يبقى إذن كل نبي كان ليه دعاء مستجاب، وكل نبي كان لها حاجة، الحاجة دي ليست حاجة خاصة بنفسه، إنما حاجة خاصة بإعانته على هداية البشر، وإعانته على تبليغ الدعوة، وإعانته على إن هو يوصل شرع ربنا ومنهج ربنا سبحانه وتعالى. لأن الرسل وظيفتهم الأساسية إن هم يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا الخلق كلهم لله. هي دي وظيفتهم، مش الخلق بس، يعبدوا الإنس والجن. يعني ربنا لما قال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للدنيا كلها، وإلا فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، مش الإنس بس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن الجن مكلف زي ما الإنس مكلف، طبعا الجن مكلف والإنس مكلف. وهناك في عالم الجن هناك مسلمون وهناك غير مسلمين، وهناك أهل سنة وهناك مبتدعة، وهناك وهناك وهناك، زي حياة الإنس بالضبط حياة الجن، ولكن في الخفاء في عالم ثاني لا تراه بالعين المجردا. وإن كانوا هم حوالينا ومليين الدنيا كلها، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم الأهل من أهل السنة ومنهم المبتدع ومنهم الأجنبي ومنهم العربي ومنهم ومنهم أصناف، كنا طرائق قددا. فالمولى عز وجل بيوضح لنا بقى من خلال آيات القرآن العظيم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. عايز بس أعلق تعليق صغير قبل ما نخش في الموضوع، يعني بقول لكل مسلم وكل مسلمة قاعدين قدامي وسمعيني، بالله عليكم اوعى تخلوا الأحداث اللي بتدور في الكون ده كله، مش بقول في بلدنا ولا في سوريا ولا هنا، اوعى تخلوا الأحداث اللي بتدور في الكون ده كله تؤثر على إيمانياتكم. كلنا حزانة على ما يحدث في العالم كله للإسلام والمسلمين في كل مكان، لكن الإنسان لابد أن يعلم أنه هو مسؤول وحده. دائما أدندن حولنا هذه القضية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تتمسك بدين ربنا سبحانه وتعالى، لان اوعى تفتكر ان انت لما تقول اصلا اتفتنت بسبب احداث كذا ولا بسبب كذا ولا بسبب شخص ما ولا بسبب، الله عز وجل مش هيعذرك في هذا، لان في النهايه احنا لا نقدس حاجه معينه ولا شخص معين، انما نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى وندين لله سبحانه وتعالى بان احنا عباد لي ايا كانت الظروف. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والنبي صاحب أثبت قلب وأطهر قلب وأتقى قلب، ومع ذلك كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. عشان كده بقول لحضرتك يوم القيامة هتموت لوحدك، قبل يوم القيامة هتموت لوحدك وتخش قبرك لوحدك، ويوم القيامة ستبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وتسأل وحدك وتخش الجنة أو الثانية ربنا يعافيك يا رب لوحدك، واخد بالك؟ يعني وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل جاي لوحده وكل واحد يتسأل عن نفسه، ثم يسأل عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يا أيها الذين آمنوا، الآية بقى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللي كانت لابسة حجاب وبسبب فتنة ما خلعت الحجاب ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، مش هتعذر عشان انت شفت فتنة ولا شفت مش عارف. في النهاية اثبتي المولى عز وجل سبحانه وتعالى يبتلي عباده بأي ابتلاء، والإنسان هنا لابد يعلم أنه في الدنيا دي ممتحن وأنه مختبر، وأن الدنيا دي دار ابتلاء وامتحان. لقد خلقنا الإنسان في كبد ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني محتاجين نبقى عارفين ان دي سنة من سنن المولى عز وجل في هذا الكون، سنة الابتلاء، ان الانسان بيمحص ويبتلى عشان يعرف من الكاذب ومن الصادق، ومن اللي بيتظاهر بالايمان ومن الذي صاحب ايمان، ومن الذي يصدق ومن الذي يكذب، ومن الذي يخون ومن الذي يؤتمن، حاجات كثيرة جدا بتمحص القلوب. المولى عز وجل يميز الخبيث من الطيب، هذه الفتن التي تدور في هذا الكون المولى عز وجل يميز بها الخبيث من الطيب. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الطيبين. كثير من الناس كانوا يسألون السؤال اللي هو السؤال المعتاد، ليه بعض الناس أو ليه كثير من الناس اتغيرت بعد مثلا أحداث ثورة 25 يناير ومش عارف إيه. بقول لهم ما فيش حد بيتغير يا جماعة، أنا عايز أقول حاجة صغيرة خالص، صاحب الخلق وصاحب المبدأ وصاحب الدين لا يتلون ولا يتغير. صاحب مبدأ راجل لا يتلون ولا يتغير، ما بيقولش حسب الظروف أتعامل، حسب الأحداث اتعامل بوش معين. أبدا، صاحب الخلق وصاحب الدين، صاحب المبادئ، الإنسان ابن الناس اللي متربي بعيدا كمان بقى عن الدين وعن كل ده، التربية، الإنسان اللي متربي لا بيتلون ولا بيتغير، فاهم ازاي؟ إنما الإنسان بقى اللي عنده سعي إنه يتلون على كل ظرف، واخد بالك، ده 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 موضوع تاني. فالأخلاق ما بتتغيرش، الأخلاق كل لا يتجزأ، لا تتجزأ أبدا. ما بقولش أنا هبقى حلو وقت ما أكون ناس حلوة، ووحش وقت ما أكون ناس وحشة، هبقى مع كويس أبقى كويس والتاني أبقى عم، لا. ده نوع عصم قال لا يكون أحدكم إن معا إن أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساءوا أساء إليهم، لا، ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساءوا اجتنب إساءتهم. مش بقى زي ما بتعامل الناس، الناس بتعاملني أعملهم، لا، ده أخلاق، أخلاق كله لا تتجزأ. فالله يبارك فيكم، اشغلوا نفسكم بالله سبحانه وتعالى، عليكم بالدعاء، عليكم بكثرة الاستغفار، بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالتثبيت، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتن كبيرة جدا جدا، أنا واحد من الناس إن كان عليا، والله العظيم أنا أريد أن أغلق على نفسي بيتي، لا أخرج أبدا أبدا ولا أتكلم في أي فضائية ولا أتكلم، لكن والله ما آتي من بيتي، ويعلم رب سبحانه وتعالى صدق نيتي في هذا، ما آتي من بيتي إلا لأذكر إخواني وأخواتي وأهلي وناسي وعائلاتي وحبايبي كلهم وكل أهل مصر حبيبي. أنا لا 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 أفضل أحدا على أحد، ولكن بقول يا ربنا يا رب يؤلف في القلوب يا رب العالمين، لأني مانيش داعية، جئت من أجل أن أفرق الناس، إنما بقول يا رب اجمع بين القلوب يا رب العالمين، وألف بين القلوب مرة تانية، احنا عيلة واحدة وأسرة واحدة. فعايز أقول إن الواحد والله بيجي فقط عشان يذكر الناس بالله سبحانه وتعالى، ونذكرهم بالثبات على هذا الدين، لعل وعسى ربنا يجمعني بيكم في الجنة، تقولوا في يوم من الأيام العبد الفقير ده قال لنا كلمة كانت سبب ثبتنا، أو كانت سبب في إن احنا بعد ما حصل لنا كذا، أو تخلينا عن، بعيدنا عن الصلاة، بعيدنا عن الحجاب، بعيدنا عن كذا، كان سبب في إنه نرجع مرة تانية، وإن احنا نثبت، وإن في النهاية ده دين ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا في النهاية احنا عباد لله سبحانه وتعالى. يحطنا في موقف كذا احنا عباد ليك يا رب، يحطنا في موقف تاني احنا عباد ليك يا رب، احنا ثابتين على العبودية. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانا لا اخرج بعيدا عن موضوع الدعاء، لكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت الظروف هم عباد لله سبحانه وتعالى، كانوا لما يحصل غزوة هم عباد لله سبحانه وتعالى ثابتين في الجهاد، لما ما فيش غزوات وقاعدين بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، وصلاة وعبادة وصيام وخير كبير جدا. وقت مثلا لما يهزموا في غزوة أحد برضه هم عباد لله سبحانه وتعالى، ما قالوش اه احنا تهزمنا في أحد وتقتل مننا 70 من خيرة الصحابة، احنا كده اتفتنا، احنا كده هنسيب الصلاة، اللي لابس حجاب تقلع الحجاب، ما حدش بيقول الكلام ده يا جماعة. لازم تثبت على دينك، دينك دينك، لحمك دمك. موت الفجأة من علامات الساعة صورة، ممكن انا اموت دلوقتي حالا، ممكن حضرتك ربنا يا رب يديكوا طولة العمر مع حسن العمل يا رب العالمين، وأنا بحبكم في الله. ممكن الإنسان يموت فجأة، فعلى أي شيء يموت؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حق تقاته مش هنقدر نحققها، لأن المولى عز وجل ما نقدرش إن احنا نوفي حقه سبحانه وتعالى، عشان كده قال في الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قال لك فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم. عشان كده تعال نشوف بقى بساتين الدعاء بين من الرسل والأنبياء، أو مع الرسل والأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. سيدنا نوح عليه السلام يا جماعة، شوف الصبر بقى، سبحانك يا رب، شوف الصبر واليقين. احنا لسه بنتكلم دلوقتي عن الصبر والثبات، شوف سيدنا نوح، حط نفسك بقى مكان سيدنا نوح، تقدر ان انت حضرتك تدعو الناس 950 سنة ولا يستجيب لحضرتك إلا في رواية بتقول ان هي 13، وفي رواية بتقول 80 واحد. يا سيدي قول 80، تخيل حضرتك 950 سنة، يعني 950 سنة ولم يستجب لك إلا 80 واحد. ده الواحد لو ما استجبلوش 80 في شهر ممكن يحصل له فتور في الدعوة. ده بكلم عن الناس، عن العموم يعني، مش بكلم عن نفسي، خد بالك. يعني ممكن واحد داعية يفطر عن الدعوة لو لقى مثلا المسجد على طول مثلا صف ولا صفين ومحدش بيجي ومحدش بينتفع، فممكن يفطر. لكن الأصل إن احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، وبنعبد الناس لله سبحانه وتعالى، وبندعو، ما علينا إلا أن نبلغ، لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إحنا علينا هداية تانية خالص، اللي هي هداية الإرشاد والدلالة، إنما هداية التوفيق والثواب والقبول دي بيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي هداية التوفيق والقبول، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هداية القلب نفسه. إنما هداية الدلالة، هداية الدلالة والإرشاد، قال المولى عز وجل لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أنت بتعرف الناس طريق ربنا اللي بيوصلهم لجنة ربنا ورضوان المولى عز وجل، وإحنا برضو وظيفتنا كده. والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مهم جدا إن إحنا نعرف إن إحنا في النهاية وظيفتنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. فأنا باجي هنا وبطلع في أي قناة تانية، سواء كانت قناة إسلامية أو قناة غير إسلامية أو غير ذلك، والله العظيم بنية واحدة وهدف واحد، إن إحنا نذكر الناس بالله، وإن إحنا نكون سبب ثبتهم على هذا الدين. لأن الواحد لما يسمع إن في شباب الحادث، وفي بنات خلعوا الحجاب، وفي شباب تركوا الصلاة، وفي ناس كرهت الالتزام، ليه؟ يعني ليه ينطبق علينا قول المولى عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وظيفتنا إن احنا نكون عباد لله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الأيام يعني تظن إن انت ممكن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تستغنى عن الأكل وعن الشرب أيام طويلة، وممكن تستغنى عن السكن في البيت، ممكن تعيش في الصحراء شهر وشهرين وثلاثة وسنة، وممكن ان انت تتخلى عن الملابس دي وتلبس اقل قدر ان شاء الله، حتى توب كده ومن تحتيه ملبس داخلي فترة طويلة جدا، وتتحمل البرد والحر، لكنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين. استغناش عن ربنا طرفة عين ولا اقل من ذلك والله العظيم. ان احنا لو ربنا وكلنا الى انفسنا هنهلك، هنضيع. لو الانسان ربنا وكله لنفسه، عشان كده احنا تكلنا واعتمدنا على الله سبحانه وتعالى، وبنتبرأ من حولنا وقوتنا يا رب العالمين. اذا حولك وقوتك، وبنقول لك يا رب بحولك وقوتك، ونستغيث بك باسمك الاعظم، ان انت تثبت قلوبنا على دينك يا رب، حتى نلقاك على الايمان والتوحيد يا رب العالمين، وترزقنا صحبة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة، هو ده مش عمر سيدنا نوح. سيدنا نوح عمره عدى 1000 سنة، لكن الفترة التي قضاها في الدعوة كانت 950 سنة. خد بالك، كان مكمل، كان سيدنا نوح كان مكمل، لكن المولى عز وجل قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. خلاص بقى في مرحلة تانية، الناس ديت خلاص ربنا اطلع على قلوبها، مفيش حد فيهم هيستجيب لدعوة سيدنا نوح أبدا، خلاص الكل آثر الكفر، وقعد بقى يورث الكفر جيلا بعد جيل، حتى كان الجد يجيب الحفيد ويوديه عن سيدنا نوح، يقول له: أترى هذا الرجل انه كذاب، وانه اوعى تصدقه. حتى كان الحفيد ينزل من على كتف الجد ويمسك طوبه ويقذف بها نبي الله نوح، اللي هو رسول من اولي العزم الخمسه، اللي هم صفوه خلق الله، اللي هم افضل خمسه وجدوا على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه. هم الخمسه دول: سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دول اولي العزم الخمسه، خد بالك. واولي العزم الخمسه دول ربنا اختار منهم الخليلين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما، خد بالك. وبعدين اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق على الدنيا كلها، فقال النبي كما في الصحيحين: انا سيد ولد ادم يوم القيامه. ولا فخر من شده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يقول انا بقول لكم بس اللي قاله لي جبريل، انما انا لا افتخر بهذا، لابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح فضل 950 سنه يدعو، حتى ما ربنا امره ببناء السفينه، بيبنيها في الامر يعني تكلفه صعبه جدا، بيبني السفينه في الصحراء. وبعدين كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. كان الموضوع كان صعب جدا، وكان من أكثر الناس اللي بيسخروا منه، تخيل حضرتك، من زوجته، زوجة سيدنا نوح، لأنها كانت كافرة، كانت بتسخر من سيدنا نوح، وابن سيدنا نوح مات على الكفر، تخيل حضرتك. عشان ده درس كبير قوي لينا. أحيانا كان أحد إخواني ربنا يحفظهم، أحد إخواني الدعاء في يوم من الأيام بيقول لي: يعني ابني بذلت معاه جهد ومش عايز التزم، فالناس بتقول ما دام الولد مش ملتزم يبقى ابوه كمان هو اكيد يعني بيتظاهر ان الشيخ مش ملتزم. لا طبعا، ده فهم خطا، لان يعني لا تحاسب ابن الشيخ على ان هو الشيخ، خد بالك. احنا مش احسن من سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح اللي هو رسول من اولي العزم الخمسه، من افضل خمسه توجدوا على وجه الارض منذ ادم عليه السلام الى قيام الساعه، ومع ذلك دعا ابنه وابنه اثر الكفر. هل يحاسب سيدنا نوح على ابنه؟ ابدا. بذل الدعوه وبذل النصيحه وابنه لم يستجب، فخلاص هو بيبذل الهدايه دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. انك لا تهدي من احببت، ولو كانت الهدايه بايد البشر ما كان النبي هذا عمه ابو طالب اللي وقف جنب النبي وساند النبي وساعده وعمل معاه اللي ما يتعملش، وضحى بحاجات كتيره جدا من مراتب الزعامه في قريش عشان فقط وقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مات كافرا وربنا يعني أرسل يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعذبين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. زعلش نفسك وخد بالك. وحتى كان يعذب في بقية الكفار يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفة. بيقول له يا محمد أنت هتموت نفسك عشان هم يؤمنوا مع أنهم ما أمنوا. كأنه عايز يقول له كده اللي يأمن يأمن هينفع نفسه واللي هيكفر هيضر نفسه. لا يضر الله عز وجل يعني كفر من يكفر ولا ينفع إيمان من يؤمن. هذا كذا قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا على قلب رجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم على رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم يعني على قلب واحد زي فرعون مثلا ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله أكبر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. أحصيها من خلال الملائكة اللي بيكتبوا ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فأكمل بس الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله. طب ليه فليحمد الله من وجد خير؟ ما هو اللي عمله شو هو العبد ده عبد ربنا سبحانه وتعالى. قال لك ايوه بس خد بالك من حاجه ان انت لن تستطيع ان تعبد الله الا باعانه من الله سبحانه وتعالى. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. اوعى تفتكر حضرتك ان انت قاعد دلوقتي قدام قناه امجاد وفاتح دلوقتي بتتفرع على الدرس ده بارادتك انت فقط. لكن المولى عز وجل هو الذي يلقي الاراده هذه في قلبك. فاهم ازاي؟ والله خلقكم وما تعملون. ربنا خلق الاعمال في قلوب العباد. فشو بقى حضرتك تخيل فانت بتفتح هذه القناه ما انت كان ممكن تحاول دلوقتي تتفرج على قناه رقص ولا قناه اغاني ولا بتاع لكن انت اثرت ان انت تفتح لان ربنا يعلم من قلبك ان انت انسان صادق وان انت انسان متدين وان انت انسان جواك خير. فربنا وفقك ان انت تفتح اي قناه دينيه مش هنا وبس يعني وتفتح وتتفرج على كلمتين يذكروك بالله سبحانه وتعالى. ده فضل ربنا. عشان كده بيقول لك فمن وجد خيرا فليحمد الله لان ربنا هو اللي اعانك وهو اللي خلاك ان انت تعمل الخير ده كله. ولما خلاك تعمل الخير ده كله كمان تقبل منك الخير. الله. حتى لما بتذنب ربنا سبحانه وتعالى بيلهمك التوبه وبعدين لما تتوب يقبل منك التوبه. فالتوبه لها ثلاث اطراف ثم تاب عليهم ليتوبوا القى في قلبك التوبه. ده رقم واحد. فانت تبت ادي رقم اثنين فربنا قبل منك التوبه ده رقم ثلاثه. شوف بقى شوف رحمه ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده المؤمن طرفة عين سبحانه وتعالى وجل جلاله. فالعبد لازم يحمد ربنا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما تلومش إلا نفسك لأن في النهاية المولى عز وجل والله يسر لنا كل طرق الهدى. اللهم لك الحمد رب العالمين. رزقك بعلماء يعلموك وزمان ما كانش الناس لأحد يذكرها بالله سبحانه وتعالى. رزقك بعلماء يعلموك ويذكروك بالله سبحانه وتعالى وما تتعبش ولا تروح هنا ولا تسافر بلدان زي ما كان الناس بتروح تحضر درس يسافر على بعد مثلا 50-60 كيلو ولا 100 كيلو ولا اكتر. ده كان بعضهم يعني زي مثلا بقي ابن مخلد الاندلسي كان جاي من بلاد الاندلس تخيل حضرتك عشان يروح العراق عشان يسمع الحديث من الامام احمد ابن حنبل. وصل له في قد ايه 6 شهور على رجليه. تخيل حضرتك عشان يروح يسمع شويه احاديث. الاحاديث دي موجوده ببيت حضرتك وممكن تكون في المكتبه محطوطه بقالها سنين. افتح واقرأ وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا نوح شوف صبره قد ايه وعمال بيصنع سفينة في الصحراء واخد بالك والناس ماشي عماله تتابع عليه. خلاص يا نوح تركت رسالتك وبقيت نجار ومش عارف ايه ومنذ متى وانت نجار يا نوح ومش عارف ايه وقعدوا يتريقوا عليه. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يا سبحانك يا رب. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات سيدنا نوح الدعوة بقى المستجابة اللي النبي قال عنها بقى ما من نبي إلا وله دعوات مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. كان دعوة سيدنا نوح بقى إن هو خلاص يعني 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 هو بص لقى خلاص هو ربنا أوحى إليه إن الناس خلاص مش هتؤمن بعد النهاردة. اللي آمن آمن واللي كفر سيظل على كفره. هل المولى عز وجل أجبرهم على ذلك؟ حاشا لله وكلا. لكن الله عز وجل اطلع على قلوب هؤلاء الناس فعلم يقينا أن الناس ديت لن تهتدي. سبحانك يا رب. عشان ما تقولش هو أنا مصير ولا مخير. لا ده ربنا جعل في قلبك مشيئة لكن مشيئتك تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني مشيئتك تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نشوف قد ايه الرسل تعبوا وقد ايه بذلوا جهد لا يخطر على قلب بشر علشان يبلغوا دعوه ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا نوح في اللحظه دي خلاص بقى دعا، فدعا ربه اني مغلوب، شوف اللفظ بالله عليك ركز فيه كده، اني مغلوب. الطبيعي يقول ايه؟ فانصرني. لا، قال له فانتصر. فانتصر ليه؟ عايز يقول له رساله لازم نتعلمها كدعاء كلنا، وكلنا دعاء، مش لازم يكون الداعيه درجه زي حالاتي كده مشغول بالعلم وكده، ولا ده كلنا دعاء. الموظف داعي في 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 المكان اللي شغال فيه، والعامل داعي في مصنعه، والسواق داعي في الميكروباص ولا التاكسي بتاعه. الاصل فينا ان احنا كلنا دعاء. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم يعني امه وسطة. وسطيه الامه في ان انت لما تدعو بالطريقة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح قال إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عايز يقول إيه؟ عايز يقول يا رب انتصر أنت لدينك. أنا يا رب ما مش عايزك تنصرني أنا شخصيا، أنا بالنسبة لي أنا متحمل وبدعو بقالي 950 سنة، ولولا انك يا رب اوحيت الي واوحي الى نوح انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بمكانه فعلا واصنع الفلك، لولا انك امرتني ان انا اصنع الفلك خلاص واترك دعوة هؤلاء الناس ان هم خلاص ثبتوا على الكفر اللي في قلوبهم ده، لولا كده يا رب انا مكمل ان شاء الله حتى 2000-3000 سنة يا رب العالمين، انا بستمتع بان انا اقضي حياتي كلها في خدمة دينك يا رب العالمين. فانا يا رب بعمل من اجل دينك، انا ما بعملش من اجل نفسي، انا ما بعملش عشان ان انا غاوي شهرة ولا غاوي مش عارف ايه ولا بجري وراء منصب ولا بجري وراء جاء ولا بجري وراء الناس فقط تحبيني ولا لا 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 يا رب انا بدعو اليك يا رب العالمين. بيقول فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، مش فانصرني، فانتصر انت لدينك يا رب العالمين. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، خلاص بقى جه معاد الطوفان، طوفان بقى لا يقضي على أهل الكفر جميعا ويبقى أهل الإيمان اللي هم بقى ربنا أوحى لسيدنا نوح أنه يحمل من كل زوجين اثنين. خد بالك لو ياخد مثلا عزك من الله شاي ونعجة مثلا، فرس وفرساية مثلا، فهم ازاي؟ حمامة ذكر وحمامة أنثى، يعني الناس المؤمنين الأجدين معاه من كل الحيوانات ومن كل الأشياء دي كلها، واخد من كل نوع اثنين ذكر وانثى حتى يتناسلوا بعد ذلك وتتكاثر مثل هذه الاشياء. فالمهم فربنا اوحى اليه بذلك، فطلعوا خلاص المؤمنين بالسفينه خلاص، والسفينه هتنطلق وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجه الواحده كانت في علو الجبل، واخد بالك؟ ولكن طب ما ممكن السفينه تغرق، قال لك لا اطمن، تجري باعيننا، الله، تجري بعناية المولى عز وجل، تجري بكلاءة وحفظ المولى عز وجل الذي حفظه هو الله. هو ما استغربش من كده، ده في اللي أغرب من هذا الأمر. يعني أنت بتستغرب مثلا أن السفينة بتجري في وسط أمواج كالجبال، ومش مستغرب من الطيارة اللي شايلة 400 واحد بالحقائب والأمتعة بتاعتهم بالبضائع اللي موجودة في الطيارة بالجسم الكبير ده كله ماشية في الجو ما شاء الله، من مصر لأمريكا 12 ساعة. تعالوا نكمل مع بعض بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم بالحق جاء مدعا لله داء أيها المبعوث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع سيدنا نوح عليه السلام. فسيدنا نوح بعد ما خلاص ربنا أوحى إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالمولى عز وجل بعد ما سيدنا نوح أتم السفينة بعد فترة طويلة جدا، الفترة ديت يعني مش قادر أقول لحضرتك قد إيه حاجة عجيبة جدا، لأنه عمل إيه عشان يصنع السفينة؟ زرع الشتلات بتاعة الأشجار اللي الأشجار دي بعد سنين هتطلع هياخد منها الخشب يقطعه عشان يصنع منه السفينة. يعني بدأ منين؟ من زراعة الأشجار نفسها. فبعد كده انطلقت السفينة. قال جل وعلا حينما قال نوح عليه السلام ودعا الدعوة بتاعته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. ولم يقل وفجرنا من الأرض عيونا، قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر، يعني قدره الله عز وجل. وحملناه، يعني حملنا سيدنا نوح ومن معه من المؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح هي الخشب والدسر هي المسامير. عايز يقول لك حملناها على السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال جل وعلا: تجري بأعيننا. طب ليه تجري بأعيننا؟ لأنه في الآية الثانية قال لك: وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجة قد الجبل، وهي الموجة دي اللي اصطادت ابن نوح. يعني سيدنا نوح لما قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الموجة طلعت فوق قمة الجبل واصطادته ونزلته وغرقته مع من هلكوا. ومن رحمة ربنا بهذه الأمة المسلمة المحمدية، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أي أمة يا جماعة كانت بتكفر بنبيها كان بيسلط عليها عذاب الاستصال، زي مثلا سيدنا نوح قوم بتاعه غرقوا، وفي أمم تانية ربنا سلط عليهم الصيحة، في سلط عليهم الرجفة، وفي خسف بهم الأرض. خد بالك، ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رفع عذاب الاستئصال عن الأمة عموما. يعني خد بالك، أي واحد يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا أجل عذابه ليوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم إنا نستغفرك يا رب من ذنوبنا يا رب، ونتوب إليك توبة نصوحا ترضيك عنا أرحم الراحمين. جدد التوبة حبيبي كل يوم كده على قد ما تقدر، علشان الإنسان ما يدراش. أحيانا الإنسان يعمل ذنب وهو مش واخد باله، أحيانا الإنسان يقع في معصية وهو مش واخد باله إن دي معصية. عشان كده كثر من الاستغفار. عشان كده كان من 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 ثمرات دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخره. الحديث رواه البخاري إن اللي يقول دعاء سيد الاستغفار، اللي يقوله بالليل ويموت في الليلة دي يخش الجنة، واللي يقوله الصبح ويموت في النهار يخش الجنة. تخيل حضرتك، فالإنسان يحافظ عليه، ده من ضمن الأشياء اللي عايزك تحافظ عليها. سيد الاستغفار تقوله الصبح وتقوله بالليل، لأن الإنسان ما يضمنش، ممكن أموت بالنهار ممكن أموت بالليل، يبقى أنا إيه نايم كده وأنا إيه قايل سيد الاستغفار، سبحت الصبحية أو مقايله مع أذكار الصباح، علشان لو مت بالنهار أبقى من أهل الجنة. دي من أسباب دخول الجنة، وطبعا دي من أسباب تفريج الهموم، لأن تفريج الهموم الحقيقي هيكون في الجنة. لأن في الدنيا زي ما بيقولوا كده مسكنات، وقعت في مشكلة فربنا سبحانه وتعالى فرج عنك المشكلة دي، لكن في مشكلة تانية ممكن تكون مستنياك، وممكن تكون في مشكلة وتيجي معاها مشكلة فيتراكم مشكلتين في وقت بعض في وقت واحد. أسأل الله أن يفرج همومنا أجمعين. لكن في الجنة يعني دار بقى دار النعيم، أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتسمع أربع نداءات قبل ما تخش الجنة تحل لك كل المشاكل اللي أنت كنت بتعاني منها في الدنيا. في الدنيا كنت خايف تموت عايز تعيش على طول، في الدنيا خايف أن أنت تعجز عايز تعيش شباب على طول، في الدنيا نفسك ان ما يجيلكش اي مرض لانك بتخاف ما واحد يرقد على السرير ولا يوصلوا له محاليل ولا خراطيم ولا تعب، تبقى قاعد مرعوب يا رب ما تبتلينش البلاء دوت. في الدنيا نفسك تتنعم وما تحرمش. فهو في قبل ما تخش الجنه بيطمنك على الاربع حاجات دول. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينادي منادي يوم القيامه: يا اهل الجنه، ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. نرجع لسيدنا نوح. فالمولى عز وجل بيقول: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. جزاء لهؤلاء الكفار أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ المؤمنين، والسفينة مشت لحد ما رست على جبل الجذي، وهؤلاء الكفار غرقوا جميعا في هذا الطوفان العظيم. العجيب في الموضوع ان سيدنا نوح عليه السلام ركب مع عدد يعني نقول 80 واحد، 80 رجل وامرأة من المؤمنين. لم يجعل المولى عز وجل لواحد من ال 80 دولت اي ذرية خالص من بره، فيش حد فيهم انجب بالمرة، انما جعل الله عز وجل الذرية وجعلنا ذريتهم الباقين. كل الذرية التي جاءت في البشر كلهم من بعد نوح عليه السلام كانت من ذرية سيدنا نوح. خد بالك، كل الذرية التي جاءت هو الأب الثاني بعد آدم عليه السلام. كل الذرية جاءت من سيدنا نوح عليه السلام. تعال نشوف دعاء نبي تاني من الأنبياء. أدينا شفنا دعاء سيدنا نوح مجرد ما قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، على طول بقى إيه جاء الفتح من عند المولى عز وجل، وجاء النصرة من عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين بتيجي النصرة بسرعة. لو تتاخدوا بالكم حضراتكم من لفظ الآيات فدعا ربه، عايزك تاخد بالك من الفاءات القرآنية. حرف الفاء، حرف الفاء ده انت لو ركزت عليه تطلع بحاجة رهيبة جدا، في تديك جرعة أمل لا تتصورها. خد بالك، فدعا أي فتعجل في دعوته، بقى رغم ان هو بيدعي بقى 950 سنة، لكن من شدة الهم بقى اللي شافه لما جه يصنع السفينة وسخرية الناس هو فخلاص بقى. فدعا ربه أني مغلوب، خد بالك برضو الفاء الثانية، فانتصر يا رب سرع النصرة، بس مش سرعها لي أنا، لدينك يا رب، لأنه ما قالوش فانصرني، قال له فانتصر يا رب. أنا يا رب بدعو وتعجلت في دعوتي يا رب بعد 950 سنة، وبيعتبر نفسه أنه تعجل، واخد بالك؟ لأنه عايز يقول لك أنا يا رب أنا مستعد أن أنا أدعو إن شاء الله حتى 2000-3000 10000 سنة، عيشني ووفقني أن أنا أدعو إليك يا رب العالمين. شوف قد إيه صبر الأنبياء، حاجة عجيبة جدا، يعني إحنا نفسنا نبتسم بصبر الأنبياء. قال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، شوف بقى تأتي الإجابة برضو بفاء برضو بسرعة بسرعة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلى آخر الآيات. تعال نشوف سيدنا إبراهيم عليه السلام. في يوم من الأيام خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جلس يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى. وده درس لينا. حضرتك وحضرتك بتقعدوا كده ساعات لوحدكم تقعدوا تفتكروا كده نعم ربنا عليكم، يعني قعدت مرة كده وحطيت إيدك على خدك كده أو مسكت ورقة وقلم وقلت يا رب أنعمت علي بالإسلام وكفى بها نعمة، أنعمت علي براحة البال بزوجة صالحة بأولاد طيبين، أنعمت علي يا رب برزق وإن كان مش وفير بس الحمد لله مكفيني مانيش محتاج لحد، أنعمت علي بالصحة، أنعمت علي بكذا كذا كذا. قعدت تكتب نعم ربنا عليك، اقعد اكتب النعم ديت كده جرب، وامسك كشكول 100 ورقة واكتب في كل الصفحات نعم ربنا عليك. الكشكول هيخلص وهتحتاج كمان 5-6 أجندات وهتخلص، وفي النهاية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن أن أنت تستطيع أن أنت تحصي نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. فجلس سيدنا إبراهيم يذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى وبدأ يقول الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئتي، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن المعصوم بيقول اغفر لي خطيئتي، أنا أخطأت يا رب العالمين. مع أنك ممكن تيجي النهاردة الواحد تقول له استغفر، لك استغفر من إيه وأنا بعمل حاجة؟ ده احنا الحمد لله رب العالمين يعني زي الفل، ده احنا بالنسبة لغيرنا يبقى رضي الله عنا وأرضانا يعني. لا، ما تحسنش الظن بنفسك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لازم كده تكتر من استغفر. طيب هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عمل إيه عشان يستغفر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، ودي رواية البخاري. وفي رواية مسلم كان النبي يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك بيستغفر في اليوم 100 مرة. ليه؟ عشان يعلمنا احنا ان احنا نستغفر ونكثر من الاستغفار. طيب يبقى اذا سيدنا ابراهيم جلس يتذكر نعم المولى عز وجل، فقال الذي خلقني فهو يهديني، هو اللي خلقني وهو اللي هداني، والذي هو يطعمني ويسقين، هو اللي بيبعث لي رزق سبحانه وتعالى، واذا مرضت حتى لو مرضت فهو يشفين. امال وظيفه الدكاتره ايه؟ وظيفه الدكاتره دول اسباب، لكن الدكتور او الطبيب من نعمه ربنا عليه ان ربنا يوفقه انه يكتب الدواء الصحيح، واخد بالك؟ لانه ما من داء الا وانزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني في دكتور او في طبيب ربنا بيوفقه ان يكتب العلاج الصحيح، وفي طبيب ممكن لا يوفق يكتب العلاج يبهدل المريض وممكن يجيب له امراض. هو التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهي المساله في النهايه والبدايه او في البدايه والنهايه هي حاجتين. اولا اخلاص نيه الطبيب في معالجة هؤلاء المرضى، وإن اللي بياخدوا من الأجر دوت الفلوس الفيزيتا بياخدها فقط عشان يقدر يعيش أولاده ويعيش نفسه ويستغنى عن الناس، إنما مش الأصل إن أنا رايح أفتح عيادة عشان ألم فلوس، أنا رايح عيادة عشان ربنا يجعلني سبب في شفاء الناس. خد بالك. ولما ربنا يعني سبب شفاء الناس فدي ده تفريق كروبات، لأن المرض ده كربة، كربة من كروبات الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن فرج عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الطبيب لازم يستحضر النية الطيبة دي، ان انا بروح مخلصا لله سبحانه وتعالى، ان ربنا يجعلنا سبب في شفاء الناس. حاجة تانية العلم بقى، ان الطبيب ما يعتمدش على شوية العلوم اللي اتعلمها ايام ما كان في كلية الطب، لا، الطبيب ده لازم يجدد نفسه، يحضر مؤتمرات ويقرأ ابحاث علمية ويشوف ايه هو الجديد في الطب، لان الطب كل يوم في جديد. انا قاعد بكلم حضرتك النهاردة اهو، واخد بالك، ممكن تلاقي بكرة طلع اختراع تاني، ممكن بعد بكرة اختراع ثالث، وهكذا. والطب كل يوم في جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، يشفي مرضى المسلمين جميعا. سيدنا إبراهيم بيقول: وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ولذلك يخطئ من يقول لما يسمع مثلا ان فلان مات مثلا، يقول لك ايه، يقول لك توفاه الله عز وجل وذهب الى مثواه الاخير. مثواه الاخير هو ايه؟ اللي هو القبر. لا، ده مش مثواه الاخير، ده مثواه الاخير دي فيها تكذيب بالبعث يوم القيامة. كلمة مثواه الأخير كتير جدا بيبعتها في النعي كده في الجرائد، يقول لك ايه، دفن في مثواه الأخير فلان الفلان، المرحوم ابن المرحوم مثلا فلان الفلان. خد بالك الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط، لأن الكلام ده فيه تكذيب للبعث يوم القيامة. انت كده بتكذب ان في يوم قيامة وفي جنة وفي نار وفي الكلام ده كله. لا، هو مثواه الأخير اما في الجنة واما في النار، ده المثوى الأخير. انما القبر ده فترة كده انتظار، اللي هو ايه، صالة انتظار، عشان لما تقوم القيامة يجتمع البشر كلهم، لان احنا في امتحان. فلان خلص امتحانه وسلم ورقته، يعني ايه، جاله ملك الموت وقبض روحه. طب هيستنى فين؟ طب ما لسه في ناس تانية بتمتحن، لسه في ناس تانية في الدنيا بتمتحن في هذه الدنيا، نوديهم فين؟ قال لك طب خلاص، اللي بيمتحنه لسه بيمتحنه، واللي خلص امتحانه يستنى في القبر بقى لحد ما يجي يوم القيامة خلاص، ونفخ في الصور فصعق كمان في السماء كمان في الارض، خلاص. واخد بالك الكل مات، وبعد كده تاتي نفخة البعث، واخد بالك، ثم نحشر يوم القيامة ونقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، عشان يفصل بين العباد، فلان في الجنة وفلان في النار. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويكون هو ده المثوى الأخير. يبقى والذي يميتني ثم يحيين، في حياة بعد الموت. الإنسان يعني بيقولوا: أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، كنا عدما كنا مواتا فأحيانا، خلقنا وجينا في الدنيا. أدي إيه؟ أدي الموت الأولى، وأدي الخلق الأول، وبعدين أموت بعد كده وأدفن في قبري، دي الميتة الثانية. ثم بعد ذلك أبعث وأخش جنة أو نار، ربنا يعافينا ويعافيكم من النار. واخد بالك، دي الحياة الثانية والحياة العظيمة. طيب، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع، ما دام بقى هيحييني بقى يوم القيامة أكيد هقف قدامه وهتحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بعد ما جلس بقى يتذكر نعم ربنا عليه، نعم ربنا، نعم دنيوية وأخروية. نعم بقى، خلقني فهو يهدين، يطعمني ويسخن، إذا مرت فهو يشفين، يميتني ثم يحين، ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. كل دي نعم إيه؟ دنيوية وأخروية. ثم بعد ذلك بدأ في الدعاء، ثم قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ألحقني بالصالحين دي، شوف كمية التواضع اللي موجودة عند الأنبياء والمرسلين، حاجة فوق الخيال. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر، ويقال أنه بقى ملك مصر، وأطعم منطقة الشرق الأوسط كلها، وبعد كل ده قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سبحانك يا رب، شيء عجيب جدا جدا، تلاقي كل الأنبياء والمرسلين حتة ألحقني بالصالحين دي موجودة عندهم، يعني يا رب خليني وراهم. تخيل حضرتك بقى لما يكون رسول من أولي العزم الخمسة وخليل الرحمن سبحانه وتعالى بيقول: وألحقني بالصالحين. شوف التواضع، يبقى أنا كمسلم بقى ما تواضعش إزاي؟ يبقى أنا أغتار اللي قمت صليت ركعتين قيام ليل، ولا ربنا رزقني شوية علم قد كده، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سيدنا الخضر عليه السلام هو نبي كريم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. سيدنا الخضر لما كان مع سيدنا موسى وركبين السفينة، فهم ركبين في السفينة، ففي عصفور كده على طرف المركب ونقر نقرة كده من المية وشربها. فسيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين بالنسبة إلى علم الله جل وعلا إلا كمثل ما أخذ هذا العصفور من ذلك اليم. وخبال حضرتك، وإلا فلا مقارنة أصلا. يعني بيقول لي: شفت بقى، أنا وإنت وكان سيدنا الخضر عنده علم بقى ما شاء الله، يعني ربنا أعطاه من علم المآل اللي هو فيه علم الحال والعلم اللي قدامك دلوقتي. علم المآل أي ما تقول إليه الأشياء، إنه لما ركب مع سيدنا موسى عليه السلام ومع بعض هما الاثنين، وبعدين فجأة الناس وصلوهم ببلاش لما لقوا سيدنا الخضر هم عارفينه رجل صالح ونبي كريم فأكرموهم وركبوهم ببلاش. أول ما وصلهم خلع روح من السفينة وراح خرم السفينة والمية بدأت إيه تخش في السفينة. إزاي تعمل كده؟ لقد جئت شيئا نكرا والكلام ده كله، ليه خليت تعمل الكلام ده كله وتخرم السفينة؟ ده الناس أكرمونا مش عارف إيه. في الآخر خالص ذكر له بقى حياة مآلات هو مش واخد باله منها. قال له ده في ملك هنا بياخد كل السفينة كده غصب من أي حد، لو السفينة جميلة فلو لقى فيها عيب بيسيبها، فالناس وصلونا وأكرمونا، فأنا لقيت الملك جاي والحشة بتاعته من بعيد فقمت خارم السفينة عشان لما الملك يشوفها مخرومة ما ياخدهاش والناس دي تعرف تاكل العيش على السفينة دي وتعيش، إنما أنا ما قصدتش إن أنا أفسد السفينة. وبعدين هم بعد ما أمشي هيركبوا اللوح دوت ويمسمروا بمسمارين وخلاص الموضوع انتهى، إنما لو كان السفينة سليمة كان الملك دخلها كلها، فإصلاح لوح أفضل من فقدان سفينة. ده علم بقال. طب الغلام الصغير اللي قتلته ده، قال له ده الغلام ده طبع كافرا ولما هيكبر هيشقي والديه وهيعذبهم ويبهدلهم وممكن يفتلهم في دينهم، فربنا سبحانه وتعالى أمر إن أنا أقتله وهو مدام غلام صغير ولسه لم يبلغ سن التكليف فهو في الجنة بدل ما يكبر ويكفر. لقى ربنا رحمة بالغلام ورحمة بالوالدين، لأن أولاد المسلمين بإجماع أهل العلم كلهم في الجنة لو ماتوا دون الحلم دون سن التبليغ دون سن التكليف. طيب وأطفال الكفار، خلاف بين أهل العلم أهل العلم، بعضهم يقولوا يكونوا خدم من أهل الجنة وبعضهم يقولوا يختبروا يوم القيامة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم إن هو كما نقل هذا الترجيح الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقلا عن عدد من العلماء في شرح صحيح مسلم، إن الراجح إن الطفل ما دام لسه لم يبلغ فهو من أهل الجنة سواء كان عايش في مع عائلة مسلمة أو عائلة غير مسلمة. ليه؟ إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام، فأبواه لما يكبر بقى الولد إما أن يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، لكن هو قبل كده هو مسلم هو ما زال مسلما، خدت بالك؟ فهو هنا سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله، واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. الله، لأني أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أهل الجنة هم الورثة، لأن كل إنسان في الدنيا يا جماعة سواء مؤمن أو كافر له بيت في الجنة وبيت في النار، ليه مكان في الجنة ومكان في النار. فإذا دخل الكافر النار واخد بالك ورث المؤمن مكانه في الجنة، هي دي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شوف بقى رحمة ربنا سبحانه وتعالى، بل يجعل المولى عز وجل للمؤمن واحدا من الكفار يكون فكاكا له يوم القيامة، يأخذ برقبته كده ويفك نفسه كده بهذا الرجل، ده يخش النار اللي هو الكافر ده والمؤمن يفك رقبته بهذا الرجل. شيء عجيب جدا، يعني شوف رحمة ربنا بأهل الإيمان والتوحيد، مش تقول لي أصلا تعبان نفسيا وتفتنت ومش عارف إيه وهترك الصلاة وهترك عبادة. اثبت على دينك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. اصبر واثبت واعلم إن الحياة كلها مشاق ومتاعب، مشاق ومتاعب، وإن الإنسان لابد أنه يتحمل ولازم نصبر. إحنا ماشيين على 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 الجمر وعلى الشوك، وربنا أجزل لنا العطاء. يقول الحبيب المصطفى ما صلى عليه الصلاة والسلام قال إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. بيقولوا الكلام ده للصحابة، فقال الصحابة منا أو منهم يا رسول الله، يعني أجر 50 شهيد مننا إحنا كصحابة ولا من أيامهم هم؟ قال بل منكم، في رواية أبي داود فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. شوف سيدنا إبراهيم بيقول إيه؟ بيقول لك رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله بيقول له يا رب ما تخزنيش يوم القيامة يا رب، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا عيالك هينفعوك ولا فلوسك هتنفعك، لن ينفعك إلا عملك الصالح. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث كما عند مسلم، إلا من ثلاث من ضمنها أو ولد صالح يدعو له. والحديث الثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، عمله وماله وأهله، فيرجع الثاني ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، قبر صندوق العمل. حيا الوقت مع حضراتكم بيجي بسرعة، نختم الحلقة بالدعاء ونكمل المرة الجاية إن شاء الله مع بساتين الدعاء مع الرسل والأنبياء. ربنا يحشرنا وإياكم يا رب مع زمرة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم يا رب العالمين أن تثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين، وسد دين المديونين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا رب العالمين. ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطمهم، حفاة فحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طلع البدر علينا من ثنيات يدها، وجب الشكر.